إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا أيها المسلمون الموحدون، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا عذاب جهنم، اتقوا عذاب القبر، اتقوا الزمهرير، اتقوا هادم اللذات ومفرق الجماعات. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. نعم إخوة الإسلام، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والسيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأسهام والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما سئبوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. فاللهم أمتنا على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. اللهم أحسن لنا الختام، وقنا عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا غفار يا رحيم يا رحمن. عباد الله، إننا نعيش اليوم في هذه الدنيا، دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل البعوضة ولا تعدل جناحها، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس إلا ما رحم ربك يتفانى ويقتتل من أجلها، من أجل زهرتها، من أجل لذتها الفانية، من أجل مالها، وتحبون المال حبا جما، ومن أجل المال خرج من أجله عباقرة وأذكياء، يعرفون كيف يبحثون عن المال وأين طريق المال. ها نحن نراهم اليوم يتتبعون أخبار التجارة والاقتصاد هنا وهناك، فأخبار تشاهد وأخبار تسمع وأخبار تقرأ، تجدون يفعلون المستحيل، يفعلون المستحيلات من أجل نماء المال، يفعلون جميع الطرق والسبل المحرمة من أجل حفنة من دراهم. لقد استحوذ على تفكيرهم وكيانهم، قطعوا أرحامهم بسببه، ضيعوا خشوعهم وصلاتهم من أجله، حرم أبناءه الصغار من النظر والجلوس معهم. كل ذلك عباد الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يصبح مليونيرا، أيها الإخوة المسلمون، عنوان هذه الخطبة كيف تصبح مليونيرا؟ وقبل الجواب على هذا السؤال، على هذا السؤال العظيم عند هؤلاء، لا يظن ضال أنني أحرم التجارة أو المال أو أزهد في أمرهما، كلا، بل إن المال الحلال وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، بل ونفتخر بوجود رجال لا تلهيهم تجارة، نفتخر بهؤلاء الرجال نذروا أنفسهم في خدمة هذا الدين الحنيف، بل ومنهم من جمع خيري الدنيا والآخرة فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبارك الله لهم في أموالهم وفي مالهم وجعله طيبا مباركا فيه. ولكن المعاتبة السابقة كانت لأناس من بني جلدتنا، لأناس جعلوا الدنيا هي همهم وكأنها غاية وليست وسيلة لطاعة رب الأرباب. هكذا الدنيا عندهم، يستخدم الواحد منهم جميع السبل الموصلة إلى المال وإن كانت محرمة، ثم يقولها وبكل برودة: التجارة سقارة. ويقول بعد ذلك: الربا فوائد شرعية. ونسي هذا المسكين وأمثاله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. بل وفي حديث آخر له صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينشئ الرجل أمة. بل وفوق كل هذا تجد هذا الرجل حربا على الله ورسوله. فمن أنت يا مسكين؟ من أنت أيها المتكبر؟ ألم تعرف حقيقتك بعد؟ أتتكبر على ملك الملوك؟ يا مسكين، يا من كنت نطفة نذرة وستصير جيفة قدرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل القدرة، تحمل العذرة. تب إلى الله، ارجع إلى الله، فإنك تجد الله توابا رحيما. إخوة الإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. إذن ماذا يريد الحبيب؟ ماذا يريد أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم؟ يريد حقيقة قد غابت عن أعيننا، حقيقة قد غفلنا عنها، وهو عمرك أيها الإنسان قصير ومحدود. عمرك قصير، اسمعها من الحسن البصري رحمه الله وهو يعلنها: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وإذا أردت يا أخي العزيز أن تقتنع من هذه الحقيقة المرة فتعال معي، تعال لأنقلك إلى عالم الأرقام، إلى لغة الأرقام. فيا ترى ما هي قائلة لنا؟ إذا استمع. لو تصورنا أن عمر هذا الإنسان 60 سنة، فماذا يحدث؟ ينام الكثير من الناس 8 ساعات في اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ينام 20 سنة. وأما عن الطعام والشراب وقضاء الحاجة فساعتان يوميا، أي 5 سنوات من عمره تذهب في الطعام والشراب وقضاء الحاجة. ونضيف على ذلك سن الطفولة والبلوغ وهي 15 سنة. إذن ما هي النتيجة الكلية؟ النتيجة 40 سنة. 40 سنة من 60 سنة من عمرنا ذهبت وضاعت في الطفولة والنوم والطعام والشراب، وبقي 20 سنة. إذن فعمر الإنسان أيها الإخوة قصير جدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، رضي الله عنه وأرضاه. إذن كيف تريد أيها الأخ المسلم، كيف تريد أن تصبح مليونيرا؟ كيف تملك الملايين بل الملايين من الحسنات والدرجات وعمرك 20 سنة؟ بقي منه 20 سنة. كيف تستطيع يا عبد الله تستثمر هذا العمر القصير بحسنات ودرجات كالجبال؟ والعجب أيها الإخوة على ما فيه من قصر الأعمار. تجد كثيرا من الناس سامحهم الله تعالى قد اشتغلوا بالتافهين والتافهات، اشتغلوا بالتوافه، فراغ ومسلسلات ومجالس غيبة ونميمة ولعن وسب وشتم، فأين نصيب العبادة؟ أين نصيب العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، كلا بل إلا ليعبدون. العبادة عند بعض الناس هي الصلاة فقط، نصف ساعة في اليوم يمن بها على الله الواحد الأحد، ولا تسأل عن خشوعه فيها وعن صلاته في البيت مع النساء، بل وبعد ذلك يزكي نفسه، وأنه من الصحابة الأخيار. الحمد لله أنا أصلي وإن الله غفور رحيم. سبحان الله، سبحان الله وبحمده. أين قوله تعالى وأن الله شديد العقاب؟ أين قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ أين قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ إخوة العقيدة، إخوة الإسلام، ولكن لجود الله تعالى وكرمه ورحمته أتانا فرص والله لا تعوض، فرص تجعل الواحد منا مليونيرا من الحسنات والدرجات. إذن كيف تصبح يا أخي مليونيرا؟ هناك طريقتان، فأما الطريقة الأولى فهو الحرص على الأعمال المضاعفة للأجور. الأعمال المضاعفة للأجور كثيرة جدا، فمنها مثلا الحرص على الصلاة في الحرمين الشريفين. ولو رجعنا مرة ثانية إلى لغة الأرقام، فكما تعلمون أن الركعة الواحدة في الحرم المكي تعدل عن 100,000 ركعة. فلو أن إنسانا صالحا حافظ على سنن الرواتب وهي 12 ركعة، حافظ عليها سنة كاملة، يكون الناتج 4,320 ركعة. لكن يا أخي لو صليت في الحرم المكي صليت 2 ركعتين فقط وهي لا تتجاوز 5 دقائق، فإن النتيجة 100,000 ركعة. أي يحتاج لمن كان يحافظ على السنن الرواتب حتى يصل إلى 200,000 ركعة يحتاج إلى 231 سنة تقريبا. والله أكبر يا عباد الله، فضل الله واسع، رحمة الله واسعة، ولكننا نحن معشر الغافلين أهملنا هذه الأجور العظيمة. فإذا أراد الواحد منا السفر جعل مكة والمدينة شرفهم الله، جعل مكة والمدينة فرعا في السفر وليس أصلا، يجلس فيهما يوما أو يومين يزهد فيهما، وعما بقية الأيام يقضيها هنا وهناك. حتى ولو جلس بعضهم في مكة والمدينة فإن الأسواق والتنزهات هي الأهم عند نسائهم، بل حدثني ممن أثق به من الفضلاء أنه رأى أحد كبار السن، وكان هذا الرجل على كبر سنه كان صحيح البدن معافى، وكان يقيم بجوار الحرم المكي، ومع ذلك يصلي أين يصلي؟ عند بقالته، بل وهو جالس. حتى وصل الأمر عند هذا من بلغ من الكبر عتيا أن قال لصاحبي: هكذا كانت صلاتي منذ 40 سنة، هكذا كانت صلاتي منذ 40 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هكذا كانت صلاتي منذ 40 سنة ولم تلاحظ رجلي الحرم. أي حرمان هذا؟ والعافية العافية إخوة العقيدة، والله الذي لا إله إلا هو، وبسرين بصنف من هذا الناس، بصنف لا يعرفون إلا المجاهرة بالمعاصي والذنوب. أليس منا من يبيع الحرام في دكانه من السجائر والدخان والمجلات الساقطة يؤذي بها شبابنا؟ أليس منا من يبيع أشرطة الغناء والفجور؟ أليس منا من يفتع قوانين الحلاقة فيتساءل في حلق ما حرم الله؟ أليس منا؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منا من يدخن أمام وجوه الناس دون حياء من الله ومن الناس؟ أليس منا من يقابل في المجلات وفي الصحف فيقول في مقابلته وبكل برودة: أحب سماع الأغاني، أحب صوت المغني والمغنية الفلانية؟ أليس منا من يشارك في الوسائل المسموعة والمشاهدة ويقول: أهدي أغنيتي إلى أبناء عمومتي أو إلى صديقي أو إلى جاري أو؟ أليس هذا واقع؟ أليس هذا واقع مرير من بعض الناس اليوم؟ أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافات إلا المجاهرين؟ وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستر ربه الرحمن الرحيم فيقول: يا فلان، يا عبد الله، يا صالح، يا خالد، يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، قد عملت، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكتب ستر الله عنه. يا إخوان، يا موحدون، الحديث يتحدث عن المجاهرة بالأقوال، النبي هنا يتحدث بالمجاهرة بالأقوال: فعملت كذا وكذا. إذن فكيف بحال من يجاهر اليوم أمام الناس في الشوارع وفي الأسواق والقنوات والأطباق؟ أعوذ بربي من لظى وعذابها ومن حال من يهوي بها يتجلجل. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى الكثير فأين منه المهرب؟ دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتا: وأنت لا تلعب، وأنت لا تلعب، والله فيك وديعة وديعة ستردها بالرغم منك وتسلب، وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب سبا لدار لا يدوم نعيمها ومسيدها عما قليل يخاف. اللهم أيقظ، أيقظ هذه القلوب الغافلة، اللهم أيقظ هذه القلوب الغافلة الميتة وأسقها من الإيمان والنور واليقين، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين. أما بعد أيها المسلمون، وأيضا من الأعمال المضاعفة للأجور صلاة النافلة في البيت، إن وضع بعض البيوت اليوم لأمر يحرق القلوب المؤمنة، لا صلاة ولا ذكر، صور محرمة معلقة في كل زاوية من زوايا المنزل، أشرقة أشرقة صوت الشيطان منتشرة في الصالة وفي المطبخ وفي غرف الأولاد. إذن كيف نريد للبيوت أن تبارك؟ كيف تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب؟ ثم بعد ذلك نشتكي من المشاكل الزوجية، ونشتكي من سوء تغذية أبنائنا، ونشتكي من ضعف تحصيل أبنائنا العلمي، ونحن قد وضعنا تلك القنوات المسمومة التي تدمر عقول وأفكار وعقيدة أبنائنا. جرب مرة رحمك الله أن تصلي النافلة في البيت. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. والحديث رواه أبو يعلى في مسلم وصححه الشيخ الألباني حفظه الله للإسلام والمسلمين. نعم إخوة الإسلام، البيوت تحيا بذكر الله، صلاة النافلة في البيت أدعى لإخلاص العبد لله رب العالمين. بل ويتعلم الأولاد منك الصغار أمر الصلاة، فأنت أيها الأب قدوة حسنة لك، قدوة حسنة لأبنائك. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإن كيمة أهله من بعد الرأس. فأسس بارك الله فيك يا من تسمعني، أسس بيتك على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الأعمال المضاعفة للأجر المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، وخاصة صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا يا إخوان، فهنيئا لمن حافظ على صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. وصدق من قال: من أراد أن يختبر قوة إيمانه فليختبرها بصلاة الفجر مع جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ومن الأعمال المضاعفة أيضا صلاة الجنازة، والتي زهدنا فيها كثيرا أيها الإخوة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط. ماذا تظنون أيها الإخوة هذا القراط؟ اسمعوا: ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ابن عمر أيها الإخوة رضي الله عنهما لم يكن يعلم، لم يدري بهذا الحديث رضي الله عنه. كان قبل سماع الحديث يصلي على الجنازة ثم ينصرف إلى البيت. ولما سمع حديث أبي هريرة كان فلما علم الحديث من أبي هريرة وكان بيده حصى قبضة من حصى في المسجد، فلما سمع هذا الحديث ضرب ابن عمر ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض بشدة، ثم قال وبأسى وحسرة: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كان معذورا رضي الله عنه، ولكن نحن هل نحن معذورون؟ ومن الأعمال المضاعفة العظيمة حديث جويرية. وما أدراك ما حديث جويرية؟ انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى نساء الصحابة رضي الله عنهم، قدوة في أقوالهم وفي أفعالهم رضي الله عنهم، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداة وهي تذكر الله، فرجع حين انتصف النهار وهي كذلك تذكر الله. جلست رضي الله عنها ساعات طويلة وهي تذكر الله تعالى، فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات وهي أكثر وأرجع وأوزن مما قلت يا جويرية. فما هذه الكلمات؟ اسمعوا أيها الإخوة واحفظوها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الله أكبر يا عبد الله، كلمات قليلة تقولها أقل من دقيقة فتكسب البلايين من الحسنات والدرجات. والله الذي لا إله إلا هو لا تحتاج إلى جهد أو تعب. قلها يا أخي وأنت في بيتك أو في سيارتك أو في عملك، علم زوجتك، علم أولادك، علمهم هذه الكلمات الأربع الذي فيها الأجر العظيم، فإن الدال على الخير كفاعله. يا إخوة، الأعمال المضاعفة كثيرة جدا. فهناك ليلة القدر تعدل أكثر من 83 سنة، وكذلك سورة الإخلاص، من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. يا إخوة الإيمان، هذه. وأما الطريقة الثانية لمضاعفة الأجور فهي الحرص على الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات، كالصدقة الجارية، بناء المساجد، حفر الآبار، مشروعات خيرية يستفيد منها الفقير والمسكين. ومن الأعمال الجاري ثوابها بعد الممات الولد الصالح. احرص أيها الأب الكريم، احرص على صلاح ابنك وعلى استقامته. ففي الحديث أن الرجل يرفع الله درجته في الجنة، اتعجب الرجل، يرفع درجات إلى الجنة فيقول: يا ربي أن هذا؟ قال فيقول سبحانه: باستغفار ولدك لك. وكذلك من الأعمال المضاعفة بعد الممات نشر العلم النافع. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كتاب العالم ولده المخلد. والله تعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيا ويل، يا ويل من ألف عن البدع والشرك في البدع والشركيات والعربدة والفسوق. ابتلينا بكتاب مؤدباء من بني جلدتنا، فيا ويل لهم ممن ألفوا وقالوا أشعارا في العربدة والعشق والغرام. يا ويل من مات وقد خلف دشا، خلف دشا في بيته، الأولاد الصغار المراهقون يشاهدون هذا الدش بعد مماته، فتأتيه السيئات تلو السيئات وهو مرتهن في قبره. يا ويل من مات بعد أن غنى وأطرب وأبقى أشرطته تداع في كل مكان بعد مماته. إخوة العقيلة، وأختم هذا الموضوع بسؤال واحد، وهو: بعدما أصبح الواحد منا مليونيرا وبسبب محافظته على هذه الأعمال السابقة، إذن كيف يحافظ على هذا الاستثمار الحقيقي والذي ينفعه في الآخرة؟ الجواب بأمور أربعة مختصرة. أولها عدم انتهاك حرمات الله في السر والعلن. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون صلاة وقيام وذكر، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية. وأما الأمر الثاني، ترك العجب والغرور. يقول أحد السلف الصالح رحمه الله تعالى: لئن أبيت نائما عن قيام الليل وأصبح نادما على ذلك أحب إلي من أن أبيت قائما لله وأصبح معجبا. وأما الأمر الثالث هو عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة يعلمهم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وخذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأمر عظيم يا إخواني، الأمر عظيم، لا نتساهل بالذنوب والمعاصي. وأما الأمر الأخير فإياك بالسيئات الجارية التي تجري على ما خلفه الفساق من أغاني ومجون وطرب وبدع وشركيات. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على هذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بمن عاد هذا الدين، اللهم اغفر